السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ داعية الإسلامية فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
نسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله، وأن ينفعنا بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الحياة مشاركة. أسأل الله عز وجل أن يديم الندى وأن يحفظكم وأن يبارك فيكم وفي مساعيكم. أمين يا رب العالمين. اتصلت على هاتفي شيخي الكريم منذ قليل جدة لعشرة أحفاد، تقول أحدهم يعني عمره 20 عاما يضرب أمه، اللي فهمته أو فهمته منها بدلال من أبي، يعني كل رغباته هذا الشاب مجابة، عروسة يخطبها له بعد شهر يسيبها يروح يضرب ولاد خالاته، يضرب قرايبه، يضرب أمه، يكسر لهم البيت لو ما نفذوش أوامره. فماذا يفعلون؟ لدرجة ان يعني ابناء هذه الجدة اللي هم ابو عمات ولا خالات ولا ادري ما يجيش عندنا البيت تاني، فماذا يفعلون؟ هل يفعلون هذا ام ماذا؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. للأسف الشديد بئس هذا الولد الذي بلغ عقوقه بأبويه الى الدرجة انه يضرب امه، يعني ليس بعد الكفر ذنب أقبح من عقوق الأم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم ذنبا أقبح بعد الشرك من عقوق الأم. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن أمين. يصلح حاله وحال أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وبناء على هذا العقوق الغير مسبوق من هذا الابن الذي يضرب كل أحد ويحطم كل شيء، وهو يعني مدلل من قبل أبيه لأن والده يدعمه في هذا الخلق المشين الذي يأتيه، للأسف الشديد لا خلاص لنا نحن أقاربه من العصبات ولا من الأرحام إلا أن نغلق بابنا دونه. فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والقطيعة بيننا وبينه في هذه الحالة ليست على سبيل قطيعة الرحم، لكن هذا من باب درء المفاسد المقدم على جلب المصالح، خاصة أن أحدا في العائلة ليس له يد عليه حتى أبوه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ده من باب التأديب بالهجر.
نعم،
او الزجر بالهجر.
ودرء شره، لانه
صحيح بيروح يتصنوه
ويروح يضرب
والدلال الزائد ده شيخي الكريم بعد هذا الاتصال ام حمزه نوصله ان شاء الله تعالى. ام حمزه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا جوزي بيركب الاتوبيس بتاع الشركه مثلا بعد العصر، بس بيوصل عن عيشه ضيفته المغرب، ما هو مش عارف يصلي المغرب دي فين، وينفع يصليها فين؟ ينفع يصليها مثلا قبل ما يركب جمع ولا ايه؟ هو مش سفر يعني، هو بيبقى
فاهم. الصوره واضحه جدا. في سؤال اخر؟
ثواني، ممكن حوالي كام كذا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا امي، اتفضلي. ام حمزه لسه معانا، والدتها انقطع الاتصال.
انا مامتها.
محمد معانا بس معايا اتصال ثاني يا استاذ ايمن، لسه الاتصال ما خلص. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه
اتفضلي يا امي.
بقول لحضرتك، انا بالنسبة لنا، انا معايا بنتي، اختصارا للموضوع كله، معايا بنتي مريضة بمرض مزمن سرطان،
ربنا يعافيها يا رب.
فالمهم هي اول ما تزوجت والحوار ده جالها، اختصارا للحوار، فالمهم فقالوا ما فيش امل ان من انجاب، فقالوا لنا نجيب طفل من اي ملجا، فقالوا لنا لا ما ينفعش، هو ده نمشي قانوني والكلام ده، قالوا لا ما ينفعش. وقلت لهم انا هتولى مسؤوليته ده بالنسبه لها، لان الدكاتره قالت لازم تاخد علاج نفسي وعصبيه، فبالنسبه لها لان هي سنها 19 سنه، فقالوا بالنسبه لها ده بالنسبه لها موضوع الطفل ده كان في اول زواجها كان بالنسبه لها يعني نسبه حياه جامده جدا. فقالوا لا او مش لا الحوار ما ينفعش. المهم ففي ناس بتلاقي اطفال في الشوارع. فالمهم في ناس يقتلوا طفل. انت عارف حضرتك بالنسبه للملاجئ بيعاملوهم ازاي والاخر العيل بيخرج البنت بدعاره والولد بحشيش والحوارات دي كلها.
ماشي ماشي. الاعلام حكم هذا الطفل اللي وجدوه في الشارع لو بنتك خدته او انتوا خدتوه ربيتوه وما شابه ذلك، صح كده؟ هيبقى في تبني ولا بس كفاله فقط؟
لا ما هو المشكله في حاجه واحده، ان المشكله ما ينفعش الا اكتبه باسمي.
ايه؟
ما ينفعش الا اكتبه باسمي باسم زوج بنتي. لاني قالوا ما ينفعش لو انا لو انا لو انا لو انا لو انا عملت له محضر في الاسم هياخدوه مني ويربوه في ملجا، بس ان الطفل عندنا مكرم احسن من اولادي.
طيب شيخنا يجيبك. حاضر حاضر يا امي حاضر
ان شاء الله. فبالنسبه لي احنا اضطرينا غصب عننا، انا اتحطيت في موقف فجاه، اتحطيت في موقف فجاه.
والطفل معاكم؟
الطفل معانا وكتبناه باسمنا وعايش معانا وبقاله بتاع داخل على السنه. وانا ان شاء الله باذن واحد احد هخلي بنت يعني بنت اخويا بنته هترضعه بحيث انه يحرم عليا بحيث انه يعرف يعيش معايا. احنا عاقدين ان هي ان شاء الله باذن واحد احد اول ما يبلغ الحلم بيننا وما بينه هنقول له ان انت مش ابننا والكلام ده كله. الحوار هنقول له حد وماجه الحد والحوارات دي.
طيب وضحت الصوره كامله يا ست الحاج ام محمد. اتفضلي.
بعد اذن حضرتك معلش احنا بعد احنا المجتمع حوالينا مش معرفين الكلام ده ليه؟ لان المجتمع احنا بيئه بلدي جدا، فالبيئه دي لو عرفت الكلام ده العيب هيبوظوه وهيعيروه هيطلع مجتمع فاسد، فاحنا ما بنعرفش حد.
طب خلاص والله الصوره وضحت شيخنا يجيبك. حاضر وانا اعلم المجتمع ويعني ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين. شيخنا يقول لك اللي انتوا عملتوه ده حلال ولا مش حلال. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد.
ايوه يا فندم.
السلام عليكم، معذره اطلنا عليك. اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. اتفضل.
اريد ان افتح معمل للتحاليل الطبيه.
ما شاء الله.
هل يجوز
ايه؟
أن أعطي الدكتور أو الطبيب الذي يبعث يرسل التحاليل للمعمل، هل يجوز أن أعطيه نسبة من ثمن التحاليل؟ يعني تقريبا كل أو معظم المعامل اللي شغالة بالطريقة دي، الطبيب اللي يبعث التحاليل للمعمل بياخذ جزء، الطبيب بياخذ جزء من ثمن التحاليل اللي هو يعني.
طيب.
ده يجوز ولا لا؟ إن كان لا يجوز، هل لي أن أعمل في المعمل ده براتب على أن يكون الراتب بتاعي نسبة من ثمن التحاليل ولا لا؟
هو معمل حضرتك؟
وضحت الصورة؟ انا لسه عايز افتحه، لان يعني لو كان الامر يجوز اتوقع الله يعني وافتح المعمل.
حاضر. استاذ حسام السلام عليكم.
ايوه السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا اتفضل.
بعد اذن حضرتك ممكن اسال الشيخ شعبان داروش
سؤال. الشيخ يسمعك، تفضل يا اخ حسام اتفضل.
بالنسبه للحيه انا مربي لحيتي ومعتقد ان هي فرض ماشي. فدلوقتي حضرتك كل ما مر على كمين بيوقفونا ماشي ومرمطه واهانه. فدلوقتي الاهل كلهم مصرين لحلق اللحيه بس انا معتقد ان هي فرض ماشي. فمش عارف اعمل ايه وعاملين بقى.
عمر كم سنه يا حسام؟
نعم انا عندي 37 سنه.
ما شاء الله. طيب حاضر
ماشي.
امان
الله.
امان الله عليك. صلاه وبركاته يا شيخي الكريم. تمام. مسألة الدلال من هذا الوالد، لأنه كل حاجة سيبوه أنا هجيب له الحاجة دي، سيبوه أنا هعمل له كذا يعني.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. التدليل الزائد للطفل خاصة في مرحلة التمييز اللي هي 5 6 7 سنين مطالع طبعا، هذه من أسوأ وسائل التربية. ليه؟ لأنها تجعل ذاتية الطفل طاغية عليه، وبالتالي يشب هذا الطفل على أن طلباته لا بد أن تكون مجابة. حتى عند الكبر يتأصل في هذا في الشعور والإحساس بالذاتية، فيتصور أنه لا بد أن يجاب له جميع الطلبات. فلو في يوم من الأيام أمه لم تجب له طلبا حتى لو بلغ 15 أو 20 عاما، فإنه يتصرف هذا التصرف الهمجي. ولو أن إن شاء الله فيما بعد له رئيس في العمل ولم يجب له طلبا، أو مرؤوس في العمل لم يجب له طلبا، سيكون هذا التصرف الهمجي هو المسيطر عليه بسبب طغيان الذاتية عليه للتدليل الذي قام به أبوه وبالغ فيه حتى يعني أفسد الولد وما أصلحه. إنما الطفل يعود على أن يجاب له طلب ونستمهله في طلب آخر ونرفض له طلبا ثالثا، وهكذا سدد وقارب حتى تكون الشخصية متوازنة ومعتدلة ولا تطغى عليها الذاتية بهذه الصورة. والنتيجة أدي احنا شايفين ابن في العشرين
لا يرى إلا نفسه،
لا يرى إلا نفسه.
نعم. أم حمزة زوجها يعني يركب أتوبيس العمل من العصر ويصل في العشاء، صلاة العشاء، صلاة المغرب يعني، أين يصلي؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول مثل هذا الأخ بارك الله فيه، إن تمكنوا كما هي عادة بعض الباصات التي تنقل عاملين إلى مسافات طويلة، نراهم على الطرق السريعة أحيانا يركن الباص ويفرشوا فرشة
على النجيلة
ويصلوا، أو على النجيلة ويصلوا. فإذا تمكنوا من إقناع السائق وبعض زملائهم إن هم يتوقفوا قليلا 5 دقائق ولا حاجة حتى يصلوا المغرب في وقتها، فهذا خير وأبقى. وإذا لم يتمكن من هذا لا هو ولا بقية زملائه، لأنه الباص مثلا السائق متعنت ولا شيء، أو بقية الزملاء يرفضون هذا، ففي هذه الحالة ينوي جمع التأخير المغرب إلى وقت العشاء. فإذا وصل إلى بيته بدأ بصلاة العشاء المغرب ثم صلى العشاء إن يسر الله له في الجماعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم حمزة يعني
أي نعم والدتها
يعني اتصلت أو كلمتنا يعني مسألة ابنت البنت، ربنا يشفيها وعافيها رب العالمين، يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. لكن في النهاية هم تبنوا الطفل بالفعل خوفا من كذا وكذا وكذا، هذه المخاوف الكثيرة، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أستاذ أحمد، نحن نقول دائما لكل محب الخير الكفالة خير من التبني. التبني محرم شرعا ومنهي عنه شرعا، والإسلام أزال هذا النظام الذي كان يسبق الإسلام، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فالكفالة بنقول أفضل 1000 مرة من مسألة التبني. أصل إحنا لو رحنا نعمل محضر في الشرطة هياخدوا الولد مننا، لا هم مش هياخدوا الولد مننا إلا في حالة ما إحنا رايحين نسلم الولد أصلا. إنما لو رحنا إلى قسم الشرطة وقلنا يا جماعة الخير هذا لقيط وإحنا هنستلمه، لكن احنا بنعمل محضر عشان
الاجراءات احنا انهم هياخدوا الولد بالفعل ويسلموه للشؤون الاجتماعيه.
طيب حتى لو افترضنا ذلك، انا استلمه من الشؤون الاجتماعيه، يا اخي الحبيب الشؤون الاجتماعيه او التضامن الاجتماعي اللي هي المناطق المباني المخصصه لمثل هؤلاء الاطفال ضاقت بالاطفال فيها، والمؤسسات الاجتماعيه ديت بتناشد الناس تعالوا يا جماعه خدوا عيال من عندنا، خدوا اطفال من عندنا، وبيتخذوا معهم إجراءات رسمية بالتسليم الرسمي وحسن الرعاية والرعاية وكده.
حالات كثيرة حدث فيها أنها تحولت إلى شؤون اجتماعية، ومن شؤون اجتماعية إلى رعاية اجتماعية، وبعد كده دار أيتام، وربما لا يخرج منها إلا عند سن الكبر يعني.
يا سيد الحبيب أنا لو رحت لدار الأيتام أنا بستلم الطفل أنا بنفسي، إحنا عندنا جمعية ونعلم من هذه الأمور. أنا لو رحت للدار الحكومية قلت لهم يا جماعة أنا جاي أستلم طفل من عندكم أكفله كفالة كاملة، بيتاخذوا معايا إجراء رسمي وبيحل الموضوع ده محضر إداري للنيابة، ووكيل النيابة بيقرر تسليم الطفل مع اتخاذ إجراءات التحفظ ومش عارف إيه الكلام ده. الشاهد إنه الكفالة خير من مسألة التبني. يا سيدي اكفله حتى ما يقارب سن البلوغ، فإذا قارب سن البلوغ فهو يستطيع في هذه الحالة أن يعتمد على نفسه، أو الوسيلة اللي هم اتخذوها في هذه الحالة مش التبني يعني أكتبوا اسمي، لا، خلوا الطفل عندكم وربوه كيفما يعني ييسر الله عز وجل لكم. وإن كان هناك وسيلة من بنتك أو زوجة ابنك مرضعة في هذا التوقيت، أو أختك مرضعة في هذا التوقيت،
بنت أختها
كويس جدا، ترضعه هذه الأخت بارك الله فيها، فيصير محرما لهذه الأم الكريمة التي تبنت، أو لهذه البنت
هتبقى خالته أو
خالته ابن أختها ولا ابن أخوها.
بنت أختي هتبقى خالته أو عمته تقريبا،
هتبقى خالته،
خالته.
ففي ده عشان ننفي الحرمة، ننفي الحرمة حتى لو كبر وشب بينهم، فسيكون ابنا لهم من الرضاعة، والاخت دي ستكون خاله له من الرضاعه او عمه له من الرضاعه.
المهم
يكون السبب الرضاعه دي لازاله حرمه وجوده بينهم بعدما يبلغ سن البلوغ. لكن نحن
الرضاعة دلوقتي مش في سن البلوغ.
لا الرضاعة دلوقتي
مش يستنى لما يبقى عنده 12 13 سنة.
لا الرضاعة دلوقتي نعم الرضاعة في سن الرضاعة. هو الان الطفل عمره سنة بتقول يعني احنا اذا لسه قدامنا فترة ان احنا نرضعه وتزول يزول اشكال المحرمية في وجوده وسط نسائهم. انما سيبقى امر التبني ان كان فعلوا هذا يعني مثلا بعدم معرفتهم بالاجراءات.
لمن يدعى شيخي؟ هما ضد طفل موجود في الشارع ربنا عافينا جميعا وعافي ابنائنا وبناتنا يا رب. لمن يدعى
يا اخي؟ دا القانون كفل الكلام ده. بيدعى باسم وهمي، بيكتب له اسم وهمي يعني يتخذ له اسم شهرة وبيكتب في شهادات ميلاد، بيخرج له شهادة ميلاد وبيكتب الموضوع ده كله، بيبقى فيه محضر اداري بيروح لوكيل النيابه، وكيل النيابه المختصه بيحيل هذا الاجراء لوزاره التضامن الاجتماعي، بتقوم هي المؤسسه الاجتماعيه بعمل هذه الاجراءات. وبيتعمل له اي اسم وهمي، يعني الطفل بيسمى اسم حقيقي وبعد كده النسب نفسه بيبقى نسب ايه وهمي، يعني هو اسمه محمد.
يعني هم ما يتبنوهوش، بس في حاجه في الاجراءات
ما قدروش يوصلوا ليها يعني. لكن مساله التبني ان احنا نكتبه باسم زوج البنت، لا ده ما يصحش،
ده حرام،
لان ادخلنا نسبا ليس من نسبنا علينا. بعد كده هيبقى وارث من ضمن الورثه بحكم ان هو كتب باسم مين؟ زوج البنت. فسيعطى ما لا يستحق خصما ممن يستحقونه من الورثة.
نعم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير كريم. أنا معذرة ربما يعني
كان أنا إن شاء الله يعني لعل ربنا ييسر،
مش من أجل
لا أنا فاهم، عشان
لإيضاح المسألة، لأن المسألة فيها إشكالية قانونية
إن شاء الله بإذن الله. حاول أجيب أنا الإجراءات المتبعة
نعم.
في هذا الخصوص ونبقى نعرضها للمشاهدين ان شاء الله يستفيدوا.
لكن في النهايه التبني حرام.
التبني حرام قولا واحدا.
استاذ محمد، اريد ان افتح معملا، ربنا يوفقك يا رب. هل له ان يعطي نسبه من ثمن التحاليل للمختص اللي هيكون في المعمل؟
لا مش للمختص، للطبيب اللي بيحول.
الطبيب اللي بيحول،
اللي بيحول المرضى اليهم كما هي العاده. الحمد لله والصلاه والسلام.
لم يكن وانا عليه الصلاة والسلام انا هعمل في نفس المعمل وهجعل
راتبه. لا دي الحالة الثانية اذا كان الاولانية حرام. هو بيسأل الطبيب اللي بيحول المريض على المعمل عشان اجراء بعض التحاليل، هو بيقول عادة الاطباء ان هم بياخدوا نسبة على هذه التحاليل.
بيبيعوا المريض يعني.
وكذلك في الاشعاعات. هذا شيء معروف يعني، اصبح مش معروف يعني من الخير، لا يعني اصبح معلوم للناس انه هذا الاجراء الذي يتم بين الطبيب وبين مكتب التحاليل، معمل التحليل، او ما بين الاشعه. للاسف الشديد هذا البيزنس بيتعمل على المريض. نحن اولا في البدايه نناشد اخواننا واساتذتنا الاطباء، يعني ارضى بما قسم الله عز وجل لك، لا تكونوا يعني عصا يقسم بها ظهر المريض. المريض مريض يا جماعة، يحتاج منا إلى رحمة، وأنتم يعني شعار الطب يعني الرحمة كما يقولون، فكونوا بالفعل رحماء يعني. سيبوا المريض، كفاية أنه هو التحليل أصلا تكلفتها باهظة، والأشعاعات تكلفتها باهظة، والكشوف والأدوية، فكمان نقسم ظهر المريض بأنه الطبيب الأستاذ الكبير ده اللي ربنا فاتح عليه في المستشفيات الخاصه والمستشفيات التعليميه والمستشفيات الحكوميه والعيادات الخاصه التي يتردد عليها ساعتين ثلاثه هنا وساعتين ثلاثه هنا، كل الهيلمان والفضل الواسع من الله عز وجل ده عليه، ولسه مستني 10% من التحليل اللي بعت بيه المريض الفلاني و20% من قيمه الاشعه اللي بعت المريض بها الى ده. كلام يا جماعه، هذا يعني شيء عمل في الحقيقه ليس انسانيا. المعامل بتضطر ترضخ لهذا الامر طبعا.
طب لو هو مش هيغلي على المريض،
ما انا هقول اهو،
وهيديه هيعطيه
من نسبته
هو
ان شاء الله.
يعني بدل لما يكسب 3 جنيه هيكسب جنيه او 2 جنيه.
نعم، انت ايها المعمل بارك الله فيك، وانت مكان الاشعه بارك الله فيك، ان كنت ولا بد فاعلا انك هترضخ لهذا العرف السائد لدى الاطباء
انه
بياخد نسبه، يعني اذا اعطيه من نصيبك ولا تعطيه بالتزويد على المريض بدل ما يبقى التحليل ب50 نخليه ب70 عشان ال20 ياخدهم الطبيب. لا تفعلوا هذا بالمريض فيكون المريض كالعوبة ما بين الأشعة والتحليل والطبيب المعالج.
على هذا الاتصال.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
أهلا بحضرتك. عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول هي مش خاص بيا وأمانة في رقبتي فمعلش أنا هفصل فيه شوية يعني. في شخص بيشتغل في بنك اسمه بنك التنمية الصناعية. ولا أنا بس بذكر اسم البنك لأن هو طبيعة البنك مختلفة عن البنوك الأخرى. وطبيعة البنك بيشتغل في تمويل الصناعات الصغيرة والكبيرة يعني بيتفقوا مع العملاء ان هم هيستورد لهم الماكينات او الحاجات اللي تخص شغلهم سواء شركات مصانع حاجات زي كده وهم بيسددوا. بس طبعا في فايدة برضو في القصة يعني
مفهوم.
انا بس حبيت اذكر التفصيلة دي ربما يختلف الحكم فيها يعني بما ان الموضوع امانة في رقبتنا. المهم الشخصية تمام. أنا كنت الحقيقة عشان هي حطت السؤال ده في أنا كنت بشتغل في البنك ده من أكثر من 20 سنة وسبته فهي عارفة إن أنا سبته عن عمد القصة الربا ومش الربا والقصة دي فسألتني أنا بالتحديد أنت سبتيه ليه؟ طب هو هي عايز تطلع حج من هذا العام من مرتبها يعني تشتغل معايا كاسي من مرتبها من البنك ده فهل يجوز ليها إنها تطلع الحج من مرتبها ده من البنك دون؟ ده السؤال الأول. في أي
استفسار
من
لا لا خالص مفهومة الصورة يا عمة الله.
طيب السؤال الثاني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيام امرأة وضع السيادة في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينه وبين الله عز وجل. السؤال ده طبعا قلقنا والحديث ده احنا عارفينه من زمان بس ابتدى إلينا. احنا متعودين كنساء لما بنجتمع نساء مع بعضنا الأخوات أو في دار الحماية أو كده بنتحلل من لبس الحجاب والنقاب والقصص دي فهل برضه يعتبر بينطبق علينا الحديث دون؟ كمان في البعض لما بيجي يشتري ملابس من محل ما وتضطر يقيس الملابس عشان مش هيدفع بترجعها تاني بعد كده برضه وضعهم ايه بالنسبه للحديث ده؟ وجزاكم الله خير بارك الله فيك.
وياك فمن لو علي صلى الله عليه وسلم. على الصلاه الاخر استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا اتفضل.
اهلا يا احمد ازي حضرتك؟
نعم والله الحمد لله.
احبك في الله والله مش شعبان.
الله يحبك والله يا شيخ ويحب المسلمين جميعا والله يحبك كل جميعا اتفضل.
ابويا الله يرحمه كان اشتراك توك توك ماشي يعني عملوا باسمه كده ماشي ويعني فبعد موته الله يرحمه يعني فاخواتي لهم حق فيه باسم انا يعني انا عندي عيال ساكن وكده يعني هو مش موظف وكده يعني وعامل عادي يعني فاخواتي بعد موته لهم حق فيه وعملوا باسم شخصي يعني عملوا باسم.
انا فهمت الله يرحمه جزاه الله خيرا الله يرحمه ان
شاء الله بعد اذنك يعني ايه في صلاه الوتر لو مثلا 5 ركعات او 7 ركعات او 11 ركعه يبقى ان شاء الله واحد ولا اكتر ولا
الوتر 10 ركعه
ربي يجلبه عنا كل
سنة ربه وإياك يا حبيبي ربنا يرضى عنا وعنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. ناخد عبد الرحمن والشيخ يجاوب شوية. نعم تفضل يا أستاذ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. نوطي التلفزيون اتكلم بالتليفون يا أستاذ عبد الرحمن من فضلك تفضل. الله يرضى عنك.
سمعت يا
شيخ
أنا عندي سؤال.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ انا شغال يعني كده.
ايوه الله يحفظك تمام.
بس صعب شغل انا مش هنقدر اصلي مثلا.
الله يهديك. حاضر.
يعني اشوف شغل تاني انا والله بس شغل جامع.
حاضر يا عبد الرحمن. الله عز وجل أن يوسع علينا وعليك وأن يرزقك العمل الحلال ويبارك لك فيه. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد لو هيعمل في المعمل وهيجعل لنفسه راتبا فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
وبس نرجو أن تكون الصورة الأولى اتضحت له.
تمام.
أنه مسألة نسبة
لو هيعطي الطبيب من نسبته
من نسبته كالمريض وليس بإضافة هذه النسبة على قيمة التحليل على المريض. أما بالنسبة للسؤال الثاني هو يقول أنا هفتح معمل فأنت ستفتح معمل لخاصة نفسك فهو معملك، عملت لنفسك مرتب، خدت الإيراد كله، هو معملك وهو
معاشك يا شيخي.
لو معاه شركة يبقى
بالنسبة الإدارية بقى
يبقى يتفق على مدة الشراكة ضروري، يتفق على نسب رأس المال الموضوعة في المشروع، يتفق على كيفية توزيع نسبة الربح، يتفق على نسبة الإدارة للي هيدير المعمل، بنحطها على رأس الشركاء جميعا 10% 15% أكتر أقل كما هو معروف في المهنة. بعد ذلك لا بأس من الشراكة، لكن إن كان المعمل خاصة نفسه أنت حر في مالك، ربنا يوسع عليك.
آمين آمين،
ويزيدك ويزيدنا من فضله والله أعلم.
اللهم آمين،
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا حسام 37 عاما، مسألة اللحية، وهو قال كده كل ما أمشي وأنا مروح وأنا جاي كمين، وطبعا الله يصلح لنا وحاله يا رب، الأهل مصرون على حلق لحيته، فماذا يفعل وهو يعتقد بوجوبها وفرضيتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
آمين.
وطبعا في البداية الأخ يقول أنا أعتقد فرضيتها، فأنا أخشى أن بعض الإخوان المستمعين والمشاهدين يتصور أن إعفاء اللحية فريضة كالصلاة مثلا، أو فريضة كصيام رمضان مثلا، وهذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم، لأنه بعضهم الذي ذهب إلى الوجوب يقصد الوجوب اللي هي الوسط ما بين الفرض وما بين المستحب، ولا يقصد أنه فريضة كالصلاة والصوم.
حالقها من غير سبب وعذر يأثم؟
نعم، ما هو لكن الفرض يختلف عن الواجب، والواجب يختلف عن الفرض، الواجب دون الفرض أقل منه شوية، فبس ده تصحيح عشان
أيوة نعم.
المفهوم ما يتفهمش بطريقة
من باب الأمانة العلمية.
نعم، إنما الذي يقصه أخونا بارك الله فيه شيء يعني مأساوي، يعني يندى له الجبين، يعني ليه في كمين ينزل بس الملتحي ده عشان نبهدله؟ ليه يعني؟ عشان إيه يعني؟ بأي وجه حق يعني؟ من يفعل هذا حيكون متعد لحدود سلطاته، يعني يا أخي اسألني زي ما بتسأل الباقيين، بطاقتك بطاقتك بطاقتك، فضل بطاقتي هيات وأنا بطاقتي سليمة، توكل على الله مع السلامة.
مش دفاع والله، لكن هو ده مش بالظاهرة.
لا لا مش ظاهرة ده إطلاقا،
وبنتحرك وأحيانا بعد
كلنا بنروح كل مكان. نعم. ولا يحصل هذا
الحمد
وحتى
لله.
لو حصل
فضل الله.
سيكون
نعم.
هذا تعد لحدود السلطات المتاحة للضابط ده ولا لفرض نعم. الأمن ده، يعني هي الأمر ليس ظاهرة بحيث الأخ ينزعج والأهل كلهم ينزعجوا، ليه احنا قاعدين في كوالالمبور؟ احنا قاعدين في دولة مفترض أنها دولة محترمة، ومفترض أنها تقدر قيمة الإنسان وكرامة الإنسان، ومفترض أنه لا يتعاملون مع المواطن على أنه مواطن زيه بالتمام والكمال.
هو حرية
خيار
هيئتي، وعايز واحد شايل دقنه التاني على ليه؟
دساتير المعاصرة يا أخي الحبيب الأستاذ أحمد في كل الدول، حتى بما فيها الدستور المصري القديم ولا الجديد ولا كل الدساتير، في حاجة من ضمن الحريات الأساسية للإنسان. تعرف أن أنا كنت عضو في الجامعة التأسية وفقه الدستور بقى عندنا الأولى طبعا. حرية التنقل دي من الحريات الأساسية للمواطن، مكفولة في جميع الدساتير، ولذلك أنا لا أرى الموضوع يستحق انزعاج من الأهل ولا ربطية من الأهل على الأخ عشان يحلق لحيته. وبعدين الكلام ده بنعمله مع الشاب اللي عنده 15 سنة 17 سنة
37 سنة،
مش واحد عنده 37 سنة، يعني راجل مسؤول ومتزوج وعنده أولاد وعنده أسرة ويعول وصاحب ولاية على نفسه، ويجي الجماعة الأهل يعني الأب مثلا مع احترامنا ليه ولا الأخ ولا الأخت ويقولوا له لا إزاي ده أنت لازم تحلق، لا كلام مش منطقي يعني. فعشان كده أقول الأخ اعتمد على الله عز وجل،
لا تحلق،
واعتصم بالله تبارك وتعالى، وأنت فعلت هذا ديانة، وبالتالي الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وفي نفس الوقت قدر مشاعر هؤلاء نعم. يعني في النهاية خايفين عليك
صحيح.
فاشكر لهم صنيعهم، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق.
الخوف الزائد أو الخوف الزائد بعمل الدبة
الأخرى نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السؤال الذي هو أمانة في عنقها، أختنا أو يعني التي كانت تعمل معها في هذا البنك تريد أن تحج بهذا الراتب الذي تأخذه من هذا البنك. طبعا حضرتك في فوائد وفي كذا وكذا، هم يعينون في البنك الصناعات الكبرى والصغرى،
معروف بنك التنمية الصناعية مشهور، معروف يعني نشاطه يعني، وأنه بنك مختص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحيانا في بعض الأحيان تكون مشروعات الكبرى، لكن هي كلها في النهاية إما قروض صريحة واما انها مشاركات، وده بيحصل مع المشروعات الكبيره شويه، يبقى في نوع من المشاركات ما بين البنك زي قريبا من المضاربه بين البنك وبين صاحب المشروع او المجموعه صاحبه المشروع. لكن في النهايه هذا الموظف او هذه الموظفه هل يمكن ان نقول عمله حرام؟ يمكن ان نقول عمله في هذا البنك حرام، انما هل يستتبع هذا ان نقول العمل الحرام يكون الاجر فيه حرام؟ لا، اطلاق القول الثاني ليس كاطلاق القول الاول. يمكن ان يكون العمل حراما لكن لا يتصور ان يكون المال الوارد علي منه اللي هو الدخل يعني ان يكون حراما، فهذا لا يستتبع هذا لانه موظف في النهاية لا سلطة له ولا قرار له. يعني مش هو اللي بيعمل القروض ومش هو اللي بيدي الاوامر ومش هو اللي مش عارف بيعمل ايه، فهو في النهاية موظف لا قرار له ولا ولاية له على ما يتخذه البنك من سياسات وإجراءات. لأجل هذا فرق أهل العلم بين طبيعة العمل وبين الدخل الوارد من هذا العمل، غاية ما يقولون أن هذا الدخل محل شبهات فقط، لكن يغلب عليه الحلال مش يغلب عليه الحرام، هو محل شبهات فقط يغلب عليه الحرام الحلال
الحلال،
فهو مال.
لو العمل اللي هي بتعمله حلال اصلا مش ولا يعني مش
حتى العمل اصل العمل في البنك مش زي بائع الخمر.
اما دي الصوره اللي وردت الى ذهني،
يعني مختلف عن ده.
دخل الراقصه
لا يعني ولا
يعني العمل حرام فدخلوها حلال ولا
الراقصه يعني قرارها في ايدها وريت على نفسها وهي اللي طالعه تعمل كده والعياذ بالله. لكن الموظف ابتلي بهذه الوظيفه وليس صاحب قرار ولا ولايه فيها على ما يتخذه البنك من سياسات، يعني هو أشبه بحكم المكره في مثل هذه الأعمال. وده الصبح يخلي البنك ده إسلامي، لكن ما السبيل إلى ذلك؟ هو لا سبيل إليه. وبالتالي العلماء فرقوا بين طبيعة المهنة أو طبيعة العمل وبين الدخل الوارد من هذا العمل، حتى أن بعضهم يطلق القول بالحل باعتبار أن الراتب ده في الأصل من مال الدولة وليس من مال من ذات مال البنك، فالبنك له سياسات خاطئة، لكن هذه السياسات الخاطئة لأنه بنك حكومي فهو ممول من وزارة المالية من خزانة الدولة العامة. يعني الناس ما تعرفش أن البنوك الوطنية بتاخد دعم من الحكومة، ولولا ذات يمكن كانت مع المنافسة الشرسة الموجودة في السوق لا وقعت بعض البنوك، وقد وقعت بعض البنوك بالفعل سابقا. وبالتالي لا يطلقون القول بتحريم الراتب بالكامل، انما مال خالطته الشبهه. يعني في النهايه احج منه واعتبر منه ولا لا؟ لا اقول لا تحج منه، انما حجي والقبول على الله تبارك وتعالى، اعتمري والقبول على الله تبارك وتعالى، لانني لا استطيع الجزم بالقول بانه الدخل بالكامل حرام، انما هو مال يغلب عليه الحلال وان خالطته الشبهه.
اما تقول الصوره واضحه معك كده ان انت ستنقلين ان شاء الله اجابه الشيخ لهذه الاخت، اذا لم تكن واضحه اتصلي مره اخرى. الله يرضى عنا وعن حضرتك، امين يا رب العالمين وعن كل المسلمين والمسلمات. مساله تخفيف الملاذ.
طب في اضافه، متهيألي قالت ان الاخت خلاص اتحالت على المعاش تقريبا حاجه زي كده. لو كان الامر كذلك الاخت تقاعدت عن العمل لأي سبب كان، يعني سواء معاش مبكر ولا اللي هو الوضع الطبيعي، فحينئذ سيكون معاشها لا علاقة له بالبنك على الإطلاق، إنما هو جاي مباشرة من وزارة المالية أو من الخزانة العامة، فيكون الأمر أفضل كثيرا كثيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيام امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، يعني فقد هتكت ستر الله عليها. نعم، المعنى هل تخفيف الملابس مثلا وهي في المسجد او في درس علم او عند حماتها مثلا او في محل ملابس تشتري وتدخل البروفا كما يسمى، هل هذا ينطبق على هذا الحديث شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا هذا الحديث مشهور وقد حسنه كثير من اهل العلم، وان تكلم فيه بعضهم مفاكر انه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي تكلم فيه تقريبا في كتابه المشهور الصحيح مما ليس في الصحيحين، اعتقد انه غمز الحديث ببعض الضعف، لكن على التسليم بتحسين كثير من اهل العلم، لهذا الحديث فإن المعنى هنا هو الوضع الكامل للثياب وليس المقصود التخفف من الثياب. وليس الحظر
الوضع الكامل تجلس ملابس البيت يعني
الوضع الكامل. نعم الوضع الكامل الكامل يعني ما
أيوة نعم. لكن الصورة التي ذكرتها
لكن الصورة إن الأخت مثلا ترفع نقابها أو تشيل النقاب خالص أو تشيل الخمار كمان مع النقاب وتبقى جلسة بإشربها العادي ولا حتى بغير إشربها في وسط النساء. والقول في غير بيت زوجها أهل العلم قاسوا على بيت الزوج بيوت المحارم كلها، يعني بيت أخوها زي بيت زوجها بالضبط، بيت أبوها زي بيت الزوج تماما، لأنه المحرمية واحدة.
أيوة نعم.
وكذلك بيت العم وبيت الخال وبيت الجد وهكذا. فالمقصود بالوضع هو الوضع الكامل وليس مسألة التخفف من الثياب لحاجة من الحاجات كما ذكرت أختنا في السؤال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. لو في اتصالات يا أستاذ أيمن. أستاذ محمد والده رحمة الله عليه اشترى له توك توك وكتبه باسمه ليعمل، فهل لإخوته بعد وفاة والده عليه رحمة الله نصيب لهم في هذا التوك توك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الأخ السائل بارك الله فيك، ما دام الوالد ولله الحمد والمنة عليه رحمة الله اشترى لك هذا التوك توك وكتبه باسمك فهو ملكك أنت، لا علاقة لإخوانك بهذا بعد وفاة والدهم، لأن الرجل وهو على رأس الحياة حر في ماله، فلربما رأى أن هذا الابن محتاج فدعم حاجته وأعطاه هذه الوسيلة حتى يرتزق منها.
ممكن مثلا عشان هو أقل، مع احترامي للأخ المتصل يعني.
أي نعم.
قد يكون
هو قال كده،
أنا مش موظف
إخوانه يعني شغالين
جامعات هم يعملون
للأب أن يفعل هذا. نعم. طبعا فالعلماء يعني لما تعرضوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، قالوا أن يجوز للأب أن يخص أحدا من الأبناء بعطية دون بقية الأبناء، وإن كان هذا مخالف لظاهر الحديث لكن إن كان لحاجة. فقالوا يعطى المسافر حتى يرجع، والمريض حتى يصح، والمسجون حتى يطلق من أسره. وإلا مين هيصرف على أولاد دول؟ المريض مين هيصرف على المريض نفسه؟ مين هيصرف على الولد المسجون وعلى من وراءه؟ فالأب له أن يفعل هذا كما فعل مع ابنه وأعطاه. نعم. هذه الوسيلة حتى يرتزق يعني منها، وكان هذا في حياته، فليس لأحد حق أن يطالبه بعد وفاة أبيهم بشيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمد.
ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله في نعم الحمد لله. تفضل.
وزيك الشيخ شعبان؟
مرحبا حياكم الله.
ابنك محمد كمان معك مزغونة.
مرحبا مرحبا.
عامل ايه في الشيخ؟
كيف حالكم؟
نحمد الله. أسألك الدعاء لابن أحمد عامل عملية.
ربنا يشفي ويعافيه. ربنا يطمنك عليه يا أخي محمد. ربنا يشفي ويعافيه.
ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ حضرتك عاوزين المعنى الواضح ما بين الغيبة والنقد.
الغيبة.
المعنى الحقيقي ما بين الغيبة والنقد.
طيب المعنى الحقيقي.
معلوم إن النقد زيه كزي الغيبة.
طيب.
والغيبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم زيك أخاك بما يكره.
طيب يعني واحد لا يحسن مثلا أن يكون مثلا في مهنة معينة فأنت حكمت عليه وقلت أنه لا يحسن، هذا هو النقد في نظرك ولا تعني شيئا آخر؟
النقد تصرفاته ورأيه.
طيب تصرفاته ورأيه.
أن الأستاذ أحمد له رأي يخالف رأيي.
طيب.
وقال قول يخالف رأيي، هل من حقي
النقد ده في وجود صاحب في وجود المنتقد ولا في غير
وجودي؟ في غير وجودي.
في غير وجودي. حاضر.
في غير وجودي.
طيب هذا معلوم واضح. حاضر يا استاذ محمد. فمن الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أمة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
وعليكم السلام وبركاته. بعدين حضرتك يا شيخ انا كنت عايز اسال بس، انا لي اخ يعني دخله حوالي 1300 جنيه لا يكفيه، وعنده 4 أبناء بنات وثلاثة منهم على يعني ما شاء الله يعني عليهش جواز. وفيهم واحدة صغيرة يعني، هل يجوز لي ان انا اساعده شهريا؟ انا كده بضع مالي في محله ولا ان انا اتصدق مثلا في اي مصدر من المصادر الاخرى المصادر الخير وكده؟ حاجة تانية انا عايزة اقوم الشيخ ما بين حضرتك.
طب استاذنك ما تقفليش الهاتف وخذي الرقم من الشباب في كنترول في امان الله. يعني 1300 جنيه واربع بنات الله يتولى بالرحمة والله يتولى كل من كان هكذا. نعم وتولنا جميعا شيخ كريم. ناخذ سؤال من أسئلة صفحة البرنامج. شخص أصيب بمرض خبيث هل يجوز هذا؟ لكن العلاج استئصاله لكن رأى أنه راضي بقضاء الله وينتظر أمر الله شفاء أو لقاء الله فما رأي الدين؟ أرجو من حضرتك إفادتنا في المسألة وإذا أصر على عدم إجراء العملية والانتظار لما يشاء الله ومعذرة في أسرع وقت لاتخاذ القرار الأصوب. نعم شيخ كريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه ومرضانا وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
يا رب شفاء لا يغادر سقما. ثانيا لا يجوز أن نسمي المرض بالمرض الخبيث مهما كانت صعوبة المرض وخطورته.
ده منتشر على ألسنة
الناس. نعم هو لغة دارجة على ألسنة الناس لكن هذا لا يجوز لأن هذه الأمراض كما سئل فيها النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام كفارات. فهذه الأمراض ابتلاءات من الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنه من يرد الله به خيرا يصب منه يعني من هذه الأمراض. من يرد الله به خيرا يبتلى بهذه الأمراض حتى تكون كفارات له. كفارات يعني محو السيئات أو أنها ترفع درجات المسلم. فلا يجوز أن نصف ابتلاء الله عز وجل بالخبيث. أنا أعلم أن هذا المعنى ليس واردا في أذهان من يطلق هذا التعبير لكن هذا باب إكمال الفائدة والنصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. أما الأمر الثالث وهو عين السؤال إن الأخ يقول أنا راض بقضاء الله وقدره ومحتسب وصابر وأنا لا يعني أجري عملية
الاتصال
وأنتظر إما الشفاء من الله عز وجل وإما لقاء الله تبارك وتعالى. أولا نسأل الله عز وجل أن يزيدك رضا وصبرا واحتسابا وأن يلهمك ويلهمنا الرشد. لكن ليس هذا معناه ترك التداوي في محل الخطر. صحيح العلماء يقولون التداوي مندوب إليه فقط وليس فرضا ولا واجبا. يعني شيء مندوب إليه يعني مستحب مثلا لكن ليس فرضا ولا واجبا. إمتى يتعين الشفاء التداوي يعني يجب التداوي؟ إذا وصل المريض بمرضه إلى مرحلة الهلكة والخطر. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تقتلوا أنفسكم. أنت الآن في يدك بإجراء عملية الاستئصال وقد أجريت لآلاف مؤلفة من قبلك في مواضع شتى وعاشوا حياتهم ونجى الله أنفسهم ويعني نجاهم من الهلكة وإلى آخره. فلا يجوز لك أنك تفرط في حق نفسك بهذه الطريقة. فنفسك وبدنك أمانة بين يديك استأمنك الله عز وجل عليها. فلا تلقي بنفسك للتهلكة ولا تقتل نفسك بترك إجراء العملية واتخذ القرار الآن وليس بعد الآن. بارك الله فيك. نسأل الله لنا ولك ولمرضانا ومرضى المسلمين الشفاء والعافية. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاك الله عافيك. أستاذ أكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
والله احنا نحبكم في الله وجزاكم الله خيرا.
احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل.
معلش انا اسف ليا ثلاث اسئله واعتذر ان كان في بعضها مقاطع ولكن سريعا يعني.
سريعا سريعا عشان الوقت ومعايا اسئله. اتفضل.
حاضر. بعد اذن حضرتك يعني نرجو ايضاح بسيط الفرق بين الفرض والواجب والمستحب. اول سؤال. السؤال الثاني
الفرض والواجب والمستحب.
السؤال الثاني حضرتك مدى جواز سداد دعم لقناة الندى من أموال الزكاة. والسؤال الثالث إذا كان واحد مدير مالي أو مدير في شركة وبيتدخل في القرارات التي تتعلق بالقروض مع البنوك الربوية وهل معلش أنا أتفرج السؤال ده هل يعني بيسمع من أساتذتنا وأحبائنا بعضهم يعني إنه بيقول ليس هناك بنوك إسلامية. طبعا احنا عندنا هنا في
مصر. انت كنت عايز تسال في اول الحلقه يا استاذ اكرم على فكره اسئلتك جميله جدا واجاباتها تحتاج وقت طويل قوي فانا يعني سعيد باسئلتك لكن من بعض المشايخ فعلا
احنا طبعا بنجيب لهم
طبعا
ولو باختصار شديد من
طبعاً.
حبيبنا
الشيخ يقولون لا توجد بنوك اسلامية. وفي امان الله. استاذة بصيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو في ام كبيرة في السن وبعض بناتها بيهملوها بحجة ان هم وراهم ولادهم وراهم بيتهم وراهم اولادهم. هل هذا الامر كما تدين بذلك ويأتي عليهم يوم الاولاد الذين شغلوا بهم عن امهم يوم في يوم من الايام هيفعلوا في امهات المسلمة يفعلهم؟
حاضر.
طب سؤال تاني معلش.
تفضلي.
لو انا لي عند حد مال وانا واخد عليه ورقة بهذا المال اداني نص المال وما اديليش النص الثاني يعني وانا ما عنديش وضع ان انا اروح محاكم او فاشتكي لمحكمة السماء العليا فرب العباد يتكرر فيه ربنا سبحانه وتعالى يقتص لي منه في الدنيا قبل الاخرة حقي واترك الامر حسبة لله سبحانه وتعالى.
طيب حاضر
ماشي. على فكرة انا بتعلم منك حسن الخلق وسعة الصدر.
يا رب يسعدك يا اختنا ربنا يرضى عنك ويحفظك وما تجعلش الكلمة في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في امان الله. نعم شيخي الكريم صلى الله عز وجل ان يصلح الاحوال. 10 دقائق شيخي وقت مش عارف الوتر 11 ركعة او 8 ركعات هل تصلى بتشهد واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طب احنا نجاوب بقى باختصار عشان نحاول لم الاسئلة الاخوة ومحدش يزعل مننا. صفة الوتر وصفتها عائشة رضي الله عنها كما ورد عنها في الحديث الصحيحة انه تصلى بتشهدين. ازاي تصلى بتشهدين؟ الوتر اذا زاد عن 5 ركعات يعني 5 ركعات فصاعدا، فمن صلى 5 يصلي 4 سردا ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالخامسة، والله يصلي 7 يصلي 6 سردا ثم يجلس فيتشهد ويقوم يأتي في 7، والله يصلي 9 يصلي 8 سردا ويجلس يتشهد ويأتي بالـ9، والله يصلي 11 برضو يصلي 10 ركعات سردا ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي
الركعة صلاة الليل مثنى مثنى.
نعم لكن هذه من ضمن الصفات التي وردت
في إن فعل هذا يفعل بهذه الصفة. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أنا صاحب العمل لا يجعلني أصلي هداه الله. أستاذ عبد الرحمن يسأل هذا السؤال. نعم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا لم يكن لك سبيل إلى عمل آخر وأنت مضطر للعمل مع هذا الرجل فيمكنك يا أخي الحبيب أن تصلي خفيا، يعني أنت يعني هو لا ليس على رأسك رقيب إلى هذا الحد.
يعني يقف يعني يستخبى وبيصلي.
يا عم اتوضا واخد ركن واصلي، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. يعني الوضوء والصلاة مش عارف 5 دقائق
ووزر انه لا يذهب الى المسجد يكون
في رقبة صاحب العمل في هذه الحالة
هداه الله.
واذا منعك من الصلاة بالكلية وهو عليك رقيب قاعد عليك كده طول ساعات العمل على راسك، في هذه الحالة يمكنك ان تجمع بين صلاتي الظهر والعصر ولما تروح تصليهم، لأنك في هذه الحالة مضطر. إذا لم يكن لك سبيل إلى عمل آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهي مش فتوى لكن أنا أرى وهو يعمل يبحث عن عمل آخر في مكان أطيب، يعني مش كده شكنا؟
أنا احنا نقول إذا لم يجد
ربنا يصلح الحال والله. يعني أستاذ محمد كمال هو يبدو أنه من أحباب الشيخ الكريم، الدعاء لابنه أحمد لأنه سيجري أو أجرى عملية.
نسأل الله عز وجل أن يشفي أحمد وجميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، وأن يطمئن عليه أخانا محمد كمال وبقية أهله ولا يسيئهم فيه أبدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الفرق أو المعنى الحقيقي بين الغيبة والنقد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العلماء استثنوا من الغيبة 6 حالات كنا نتحدث فيها عما قريب.
نعم.
منها من فحش فسقه، يعني من فحش وظهر
وعلم كنا نسمعه كثيرا لا غيبة في فاسق.
في هذه الحالة لا حرمة لهذا الفاسق.
المقولة دي صحيحة؟
نعم لا غيبة له. ليه؟ لأنه النصيحة واجبة أن نحذر منه ومن مقالاته المخالفة بقية المسلمين، وليس المقصود بالمقالات المخالفة مجرد أنه مختلف معايا في رأي يحتمل القولين.
صحيح. يبقى ده تعاطب مني بقى
عشان انا بيه وبتاع والموضوع كله ان هو على احد القولين وانا على القول الثاني، وانا اظن في قولي انه الحق ولا صواب غيره، فما ينفعش الكلام ده. لكن هذا في المعلوم من الدين بالضرورة في المسائل التي لا يسع الخلاف فيها الناس. إنما المسألة التي يسعنا فيها الخلاف، يا عم أنت رحت لقول الشافعية وأنا رحت لقول الإمام أحمد ولا لقول الإمام مالك، ليس هذا محل التشفير ولا الكلام ده خالص. فالغيبة محرمة
لو لي زميل
أساسا
ولا يحسن في شيء في عمله، وآخر يجلس معي أو أنا أجلس معه أو آخر أو غيرنا خالص، فقالوا ده فلان ده لا يحسن،
هل في مصلحة
إدارتي أو لا يحسن العمل أو لا يحسن كذا،
هل في مصلحة في هذه الحالة من ذكره وهو غائب بما يكره؟ ما فيش مصلحة. إن كانت هناك مصلحة، مثلا أنا رئيس وهو مرؤوس وكلفت بالعمل زيد ولم أكلف عبيد، فزيد قال لي طب ما تكلف عبيد، لا أنا كلفته قبل كده ولم يحسن، هذا ليس تشفيرا ولا غيبة، لأن أنا رجل مسؤول والمصلحة في هذه الحالة تقتضي أن أقول اللاعب الكفاءة فلان واللاعب اللي مش كفاءة فلان والموظف الكفاءة فلان والموظف الكفاءة مش فلان، هذه ليست غيبة. النقد اللي بيسأل عليه أخونا، أيوة أنا أنتقد إن كان القول يستحق النقد وليس لمجرد أنه هذا القول تبناه وهو عندي مرجوح
أو كلمة في صدري أريد أن أقولها وخلاص. نسأل الله العفو والعافية. نعم شيخي الكريم. أمت الله لأخي، أخي دخله 1300 جنيه، عنده 4 بنات منهم 3 على سن الزواج، هل يجوز أن أعطيه وأن أساعده من مالي أم أعطي من هو يستحق أكثر منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كان في نفسي كلام أريد أن أقوله في هذا الموضع لكن الوقت ضاق بنا، فأقول باختصار شديد، أحسنت أيتها الأخت السائلة، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يوسع عليك رزقك، خير من تعينيه هو هذا الأخ، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولى بمعونتك ومساعدتك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك والله
يعني أعلم. لو أعطته زكاة مالها،
زكاة مالها وصدقاتها جميعا،
هو
اعتباري أخوها ومستحق أولا، وهو أولى من الغريب 1000 مرة.
صحيح.
نعم
نعم. أكرم، لأن بعض يقول لك ده بيشتغل وعنده راتب، بغض النظر الراتب يكفيه أم لا يكفيه. أخونا أكرم، الفرق بين الفرض والواجب والمستحب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا جمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب، يجعلونهم منزلة واحدة، إنما الذي فرق بين الفرض والواجب هم الحنفية، وهذا التفريق هو الأكثر شهرة واستعمالا في كتب أهل العلم وعلى ألسنتهم، حتى عند الشافعية والمالكية والحنابلة، بدليل ان احنا بنقول اركان الحج، كل العلماء الحنبلي والشافعي والحنفي يقول لك اركان الحج، واجبات الحج، مستحباته او سننه، مش ده بيحصل؟ بينما الحنابلة دول لا يقولون بانه هناك فرق بين الفرض والواجب، لكن عمليا المستعمل بالفعل اصطلاحات الحنفية، ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والمستحب ما دون ذلك. هذا خلاصة ما يقوله الحنفية اللي هم أصحاب لا. التفريق بين الفرض وبين الواجب. الحنابلة ورد عنهم أحيانا من يعتد بهذا التفريق، قال الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، لكن كلام الحنفية في تعريف الفرض أنه ما ثبت بدليل قطعي سواء من القرآن أو من السنة، والواجب ما ثبت بدليل ظني سواء من القرآن ولا من السنة، أضبط كثير من قول الحنابلة في هذا الموضع والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ما مدى جواز المشاركة في حملة الحياة، مشاركة أو دعم الندى من زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يجوز طبعا أن ندعم القناة سواء من زكاة المال أو من الصدقات العامة، أولا لأن هذه القناة ليست قناة استثمارية، ولكن القناة لله الحمد والمنة وقف لله تبارك وتعالى. ثانيا، هذه القناة قناة غارمة، يعني مدينة، والغارم له سهم من الأسهم الثمانية في زكاة المال كما ورد بنص آية سورة التوبة. ثالثا، هذه القناة قناة دعوية، فوضع المال فيها هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الجهاد جهادان، جهاد بالسنان وجهاد باللسان، السنان اللي هو يعني السلاح، وجهاد باللسان. فدعم القناة أيضا يدخل في أنه وفي سبيل الله، وده بند أساسي وسهم أساسي من أسهم المستحقين لزكاة المال. فهذه ثلاثة أوجه تجعل القناة إن شاء الله عز وجل يمكن دعمها من زكاة المال ومن الصدقات من باب أولى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فالحياة مشاركة. أخي كريم أستاذ أكرم جزاك الله خير، مدير مالي أو مدير في شركة يتدخل في قرارات الشركة والتعامل في البنوك، والبعض الآخر يقول إن ما فيش بنوك إسلامية، بعض العلماء يعني.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذان سؤالان،
نعم،
السؤال الأول المدير المالي اللي له ولاية على اتخاذ القرار مسؤول طبعا، إذا كان قراره في القروض الربوية وغيره فهو إذا مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عما تحت ولايته من اتخاذ قرار التعامل مع البنك الربوي بالقروض وغير ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
في بنوك إسلامية؟
مسألة في بنوك إسلامية، نعم، أنا شعبان أعتقد أن هناك بنوك إسلامية ولله الحمد والمنة عاملة في مصر، وهذه البنوك معاملاتها في مجملها معاملات لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهذه البنوك الإسلامية العاملة كلها في مصر أعلم يقينا وعن قرب أن فيها هيئات رقابة شرعية من علماء أجلاء وأساتذة متخصصين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كما تدين تدان. الأم تهمل، عندنا أبناء وعندنا أولاد وهكذا، فهل تدور الدائرة على هؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله يا أخ أحمد، سؤال أخت بصيرة، سؤال موجع، وكان ودي لأحد الواحد يكون
يطلع
اللي في نفسه شوية في 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 مثل هذا الموضع، لكن باختصار شديد، سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه، حتى لو عنده أربع زوجات، قال أمه أعظم الناس حقا على الرجل. فلما أولاد الأم أولادها هم من يهملونها بسبب أن عندهم زوجة وأولاد، يا أخي لو عندك أربع زوجات وعندك 40 ولد وبنت، لا يمكن أن يشغلك هذا عن أمك أبدا، خاصة إذا احتاجت إليك. وبالفعل على الباغي تدور الدوائر، نعم، لأنه الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لها نصف ما كان لهذا الذي لها عنده مال، وهي تفوض الأمر عند الله عز وجل وإلى الله، فهل هكذا تأخذ حقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا أنا معها إذا لم يكن لها نافس أن تستنقذ حقها ولو بسلطة الدولة، فلا، أنا معها أن تكل أمرها إلى الله، لكن لست معها في قولها أرفع الأمر إلى المحكمة الإلهية أو إلى محكمة السماء.
قالت إلى محكمة السماء. ده في بعض يستخدمونها ألفاظ مجازية هكذا.
نعم، لكن نعم. هذا اللفظ لا يجوز، لأنه ما فيش محكمة في السماء، إنما الذي في السماء هو من يقضي بين خلقه تبارك وتعالى، وهو أعلم بهم وأعلم بأحوالهم. قولي حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الله وعد من يلجأ إليه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. وأنت إن تركت هذا الأمر لله تبارك وتعالى سيعوضك الله عز وجل بخير منه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شايفي كريم فضي الشيخ شعبان درويش، متعكم الله وصحته
وعافيته
ونفعنا الله بعلمكم، امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما Thank you.